قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة، يعني الشارح بأن تغيير المنكر شعبة من شعب الإيمان، ولكن بشرط أن يتقيد الإنسان بهذا التركيب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي بالنسبة لمن له سلطة في تغيير المنكر باليد، سواء كان السلطة محدودة في منزله وأسرته أو سلطة عامة. من رأى منكرا يستطيع تغييره بيده وترك ذلك التغيير، معناه فاتته شعبة من شعب الإيمان. فإزالة ذلك المنكر بما يستطيع بيده أو بلسانه، من فعل ذلك أتى بشعبة من شعب الإيمان. وليس لغير المستطيع تغيير المنكر بيده أن يأتي إلى هذه الدرجة ويتعدى درجته، ويعتبر مسيئا لو فعل ذلك، فعليه أن يتقيد إذا كان غير مستطيع في تغيير المنكر باليد، يكتفي باللسان. وفي استعمال اللسان طرق: الغلظة لمن يستطيع، وإذا كانت الغلظة تنفع، واللين لمن يرى بأن الغلظة ربما تنفر أو لا تؤدي إلى المطلوب فيلين الكلام. ينظر إلى الأحوال، إلى المكان وإلى مكانته، وإلى المكان الذي هو فيه والزمن الذي هو فيه، يستعمل ما يراه مناسبا من الألفاظ والعبارات في تغيير المنكر باللسان. فإذا وصل إلى درجة وصلت به الحال والظروف إلى درجة أنه لا يستطيع أن ينكر المنكر ويزيل المنكر بلسانه، عليه أن يكتفي بالقلب. ومعنى تغيير المنكر بالقلب إظهار كراهته وبغض أهله، وعدم مجالستهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم، بل مقاطعتهم. وفي المقاطعة يتصرف على حسب ما يرى من المصلحة، لأن الغرض الوصول إلى المصلحة، مصلحة إزالة المنكر والإتيان بالمعروف. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة، أي هذه آخر شعبة من شعب الإيمان بالنسبة لشعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ ليس هناك شيء آخر يفعله، إما أن يزيل بيده إن كان مستطيعا أو باللسان، وآخرا بالقلب. ليس هناك شيء يفعل وراء هذا. فلتفهم هذه الجملة جيدا: ليس معنى ذلك نفي الإيمان، بل ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي من هذه الشعبة، شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا من أصل الإيمان ولا كل الإيمان، هي شعبة قائمة بنفسها مرتبة على درجات، وآخر درجة من درجات هذه الشعبة هي هذه، وليس في الإمكان أن يفعل شيئا وراء هذه الشعبة، والله أعلم. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فسر الشارح بما سمعتم وليس بواضح عندي الذي يظهر معنى الحديث أن من تصرف جميع تصرفات لله تعالى جميع تصرفاته من عطاء وأخذ ومنع وحب وكراهة فقد استكمل الإيمان، والحديث واضح لا يحتاج إلى هذا التعليق الذي ذكره الشارح، بل المعنى من صار جميع تصرفاته لله لأجل الله، إن أحب يحب لله لا لغرض آخر، وإن أبغض لله، وإن أعطى إنما يعطي لله، وإن منع كذلك، استكمل الإيمان لأنه صار لله في جميع تصرفاته وأعماله. وأما قوله ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، كمال ذلك الأصل، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان. إلى غير ذلك ليس في هذا الكلام، على الرغم من الربط بأوله وآخره والوسط ليس هناك شيء جديد، وإنما المهم أن تكون جميع تصرفات العبد لله سبحانه وتعالى. ويأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة إيمان وإحسان، دين وإيمان وإحسان، لأنهم من أولياء الله تعالى، قوم أحبهم الله في الجملة، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالجنة، قوم كانوا يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب الصحابة إنما أحبهم لله ولمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن حبهم شعبة من شعب الإيمان ومن الإحسان، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، لأنك أحببتهم لكونهم من أولياء الله تعالى ومن أحبابه، لأن الله يحبهم في الجملة، بل لبعضهم كما تعلمون شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، فكيف لا يحبون إذا محبتهم من الإيمان وإحسان. وبغضهم بالعكس، من أبغضهم ما أبغضهم إلا لمرض في نفسه وقد زال أو ضعف ما في قلبه من محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجتمعان أبدا، بغض الصحابة ومحبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان. من أبغض الصحابة يلزم من بغضه للصحابة أنه أبغض الله الذي يحبهم، وأبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبهم، وشهد لبعضهم ولكبارهم بالجنة. وأما بغض الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وزعموا أنهم في النار وأنهم من أهل النار، تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك كفر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد لهم إلا بوحي من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى. شهادة الرسول لهم شهادة الله لهم. من كذب شهادة الله وشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد عليهم بالنار كفر بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام. الشهادة عليهم بالنار أمر زائد على الإساءة إليهم وعلى سبهم. سبهم فسوق، وبغضهم نفاق، والشهادة عليهم بالنار كفر، كفر بواح. نعم، هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا حبهم إيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره من أصحاب الإمام أبي حنيفة عن استدلالهم، استدلال الجمهور بحديث شعب الإيمان المذكور على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. استدل الجمهور بهذا الحديث، وأراد النسفي وغيره من الذين يتعصبون للرأي الآخر أن يقضوا على هذا الحديث لو استطاعوا. قالوا: الراوي قال في رواية الحديث بضع وستون أو بضع وسبعون، هكذا في عند مسلم بالشك، وقالوا إن هذا الشك ليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام قطعا، وهو كذلك ليس من رسول الله، نحن معكم، ولكن الراوي لم يضبط الحديث، فالحديث غير مضبوط وغير ثابت ومخالف لكتاب الله. هكذا زعم. هذا شؤم التقليد والتعصب. المتعصب المقلد المتعصب لا يحاسب نفسه عندما يتكلم ولا يراقب الله، يحاول أن يقول أي قول ينتصر به لمذهبه بصرف النظر عن العاقبة. أن الراوي شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك بين قوله بضع وستون أو بضع وسبعون. الراوي إذا شك في العدد لم يشك في أصل الحديث، أصل الحديث ثابت. إذا تردد هل قال سبعين أو قال ستين، من الإنصاف أن يؤخذ ما هو اليقين، اليقين ستين. الشك في السبعين يطرح الشك ويؤخذ باليقين، هذا ما فعله الإمام البخاري. لذلك أخذ الإمام البخاري رواية ستين ولم يروي برواية الشك، وهذا عند الإنصاف لا يطعن في أصل الحديث. إن تردد هل قال سبعة أو قال ستة مثلا، اليقين ست ويترك السبع، وهكذا في الستين وسبعين، وليس هناك ما يرد الحديث. فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته للكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه، يؤخذ منه أنه شك فيما قال من رواه، هل قال ستين أو سبعين، وهذا كما قلنا لا يرد أصلا. والإمام البخاري قد حسن التصرف عندما اقتصر على الرواية التي لا شك فيها. وأما الطعن بمخالفته الكتاب، هذا أعجب، فأين في الكتاب ما يدل على خلاف هذا الحديث، أي على أن الإيمان عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح؟ أين في الكتاب كان المفروض يقول خالف الحديث الآية الفلانية؟ لا يقول خالف الكتاب ويجمل. الكتاب كتاب الله بحر، ضع إصبعنا على الآية التي تعنيها. أين أي آية خالف هذا الحديث؟ وإنما فيه ما يدل على الوفاق. الحديث يدل على وفاق الكتاب. اقرأ إن شئت آية سورة الأنفال التي قرأناها في الدرس السابق، تجد متفقة مع الحديث. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عملوا القلب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا عملوا القلب. وفيه زيادة بيان بأن الإيمان يزيد. وعلى ربهم يتوكلون عملوا القلب. والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عملوا الجوارح. وحديث شعب الإيمان جعل أعلى شعبة من شعب الإيمان التلفظ بلا إله إلا الله، وجعل الحياء من الإيمان، وجعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. أليس بين الكتاب والسنة اتفاق تام؟ اتفاق واضح. أين الاختلاف؟ لا يوجد هناك اختلاف. وهذا كلام رماه صاحبه بدون ميزان. وإنما فيه ما يدل على وفاقه. وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. وقد أصاب الشارح على هذا التعليق: هكذا يفعل التعصب بأهله. الله المستعان. وهو مرض. نعم.
وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخر. فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. والأدلة.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقالوا، أي قال الجمهور، لا نزال في عرض أدلة الجمهور، وإنما استدرد بكلام النسب استدرادا. قال الجمهور، وهنا أصل آخر غير ما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، وهذا معروف. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، لم يبق من الإيمان شيء. إذا زال إيمان القلب وإيمان اللسان وإيمان الجوارح، سواء عددنا وجعلنا أربعة أو جعلنا ثلاثة، قول وعمل واعتقاد، المهم إذا زالت الأجزاء الأربعة أو الثلاثة، أي عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، لم يبق هناك إسلام ولا إيمان. وإذا زال تصديق القلب بقيت المعرفة، يعرف ولكن لا يصدق، لم تنفع بقية الأجزاء، هذا إيمان المنافقين. وإذا فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها اعتبار جميع الأعمال واعتبار القول وكونها نافعة. لا ينفع النطق باللسان والعمل بالجوارح إذا زال تصديق القلب. هذا هو إيمان المنافقين وإيمان جهم. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي، أي لم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه، ولكن قال إنه مصدق بقلبه كل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا موضع المعركة، وقد خضتموها بالتفصيل وعرفتم إن هذا قول من القولين المنسوبين إلى الإمام أبي حنيفة، وهو قول الماتريدية، أي إن الإيمان مجرد التصديق. والمعركة حامية وقد تقدم وعرفتم أين الاتجاه بالنسبة للأدلة، والأدلة كلها متجهة إلى أن حقيقة الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان. ثم بعد ذلك شعب الإيمان الكثيرة ليست على درجة واحدة كما سيأتي. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. إذا رأينا إن الجوارح لا تعمل لا في امتثال المأمورات ولا في اجتناب المنهيات، أي لا يلتزم الإنسان التزاما. إذا رأينا إنسانا غير ملتزم في ظاهره دل ذلك على عدم طاعة القلب وأن القلب غير مطيع. وإن ادعى التصديق والمعرفة ولكنه غير مطيع، قلب مريض. إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت. القلب هو الذي يملي ما فيه على الجوارح. الجوارح جنود للقلب. إذا صلح القلب وأصدر أوامره على هذه الجنود من الجوارح عملت. وإذا كان هو نفسه فاسدا، إما أنه لا يصدر أوامره أو يصدر أوامر ضارة غير نافعة، إذن الجوارح لا تعمل. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق الصحيح المستلزم للطاعة. وإن ادعى التصديق لكن التصديق غير صحيح لأنه كان يستلزم بالطاعة. لو كان التصديق صحيحا استلزم الطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. كما قلنا هذه المضغة هي التي تصدر أوامرها وتصلح جنودها، وهو أخذ من هذا الحديث القائل البيت الذي نكرره في كل مناسبة: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. أن البيت مأخوذ من هذا الحديث تماما. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا تبعا للقلب بخلاف العكس. ولو رأيناه يتصنع تصنعا بجوارحه، يقف مع الناس حيث وقف، إن صلحوا صلح معه، إن فسدوا فسد هذه معه، دليل على أن القلب غير صالح. والتصنع الشكلي الظاهري لا ينفع لا يجدي. وأما كونه يلزم، هذا رد على القائلين بزوال الإيمان بزوال جزئه إذا قلنا إنه مركب. وأما كون الإيمان يلزم من زوال جزئه جواز كل زوال كله، كأنه يقول الذي منعنا أن نقول بأن الإيمان مركب من أجزاء لأننا قلنا هذا يلزم من زوال جزئه جواز زوال كله. هذه شبهته. كيف الجواب؟ إن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، أي زال من تلك الهيئة المجتمعة بعض الأجزاء ونقصت الهيئة لم تبقى كما كانت كاملة، هذا صحيح، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. من ترك إماطة الأذى إن الهيئة الكاملة من شعب الإيمان نقصت، زالت منها شعبة، من فقد الحياء أو قل حياؤه، من ترك شعبة فيما بين أعلى شعب وبين إماطة الأذى من الشعب التي لم يرد في النص أن تاركه كافر، ينقص إيمانه ويزول من الهيئة بقدر ما زال من الأجزاء، ولكن أصل الإيمان باق لا يزول بزوال جزء أو أجزاء.
والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع، وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع، وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قالا حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك.
عندي زيادته ونقصانه كفر، هذه نسخة.
فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الرابع عن أبي هريرة وقد تصحف على الكتاب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك. وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه فلسين لحدثهم 70 حديثا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة. وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم.
عنوان هذا الموضوع أدلة الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه، هذا هو العنوان، هذا عنوان جديد، أدلة الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه، وكلام الصحابة وهو أثر الصحابة، هذا موضوع الدرس الجديد. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. المراد بالآثار السلفية كلام الصحابة والتابعين. في وقتنا هذا من يزعم أن لفظة السلفية بدعة، والبدع كثرت في وقتنا هذا، أو دعوى البدع، كل شيء لم يناسب أذواقهم يسمون هذا بدعة. السلفية، لفظة السلف من حيث اللغة والاصطلاح، السلف كل من سبقك، آباؤك وأجدادك سلفك، وسلفنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من سبقونا إلى الإيمان، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم التابعين، هؤلاء هم السلف. وإذا أدرك في الوقت الحاضر لفظة السلفي أو السلفيون، وإنما ذلك نسبة إلى ذلك السلف السابق. عند المسلمين الأولين قبل الأهواء والفتن وتفرق الناس، الناس كلهم مسلمون ومؤمنون، لا توجد هذه الألقاب، لا لقب السلفي أو أهل السنة والجماعة أو الجهمية أو المعتزلة أو الأشعرية، هذه الألقاب كلها جاءت مع الوقت. ولما تفرق الناس ووجد بين الناس أناس يلتزمون ما كان عليه الصحابة، قالوا هؤلاء سلفيون، هؤلاء أهل السنة والجماعة. أما من انحاز إلى الآراء وأعرض عن النصوص واعتمد على الأدلة العقلية واتبع الفلسفة الجديدة، قيل لهم هؤلاء هم الخلف أو أهل الكلام، أو أحدثوا لهم ألقابا من الجهمية والمعتزلة والأشعرية. لذلك كلمة السلفي أو السلفية أو أهل السنة والجماعة اصطلاح أملاه الحاجة في ذلك الوقت، ولا مشاحة بالاصطلاح بين الناس أناس يلتزمون ما كان عليه الصحابة، قالوا هؤلاء سلفيون، هؤلاء أهل السنة والجماعة. أما من انحاز إلى الآراء وأعرض عن النصوص واعتمد على الأدلة العقلية واتبع الفلسفة الجديدة، قيل لهم هؤلاء هم الخلف أو أهل الكلام، أو أحدثوا لهم ألقابا من الجهمية والمعتزلة والأشعرية. لذلك كلمة السلفي أو السلفية أو أهل السنة والجماعة اصطلاح أملاه أملت الحاجة في ذلك الوقت ولا مشاهدة في الاصطلاح، ولا ينبغي إطلاق أو المبادرة بإطلاق البدع على مثل هذه الألقاب. ثم التفريق بين السلفية وبين أهل السنة والجماعة يستسلمون لهذا الاصطلاح، اصطلاح أهل السنة والجماعة، ولا يستسلمون للسلفية، تفريق بين المصطلحين اللذين مؤداهما واحد وهم أتباع الصحابة والتابعين. وبعد، من الأدلة على زيادة الإيمان والنقصان قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زيادة الإيمان إذا منصوص عليه في الكتاب، إن تلاوة القرآن وتدبره يزيدهم إيمانا بدون أن يكون هناك مشروع جديد يؤمنون به وتكون الزيادة بزيادة المؤمن به. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الهدى هو الإيمان، وجه الاستشهاد بالآية لأن الهدى هو الإيمان. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا دون أن يكون هناك أمر جديد آمنوا به وزاد إيمانهم بزيادة المؤمن به، بل هذا شيء ألهمهم الله وثبتهم وأعطاهم السكينة والطمأنينة عند انصرافهم من الحديبية. وإنما أنزل الله، قال الشارح: وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة المشروع؟ لا. كيف يقال في هذه الآية، آية آل عمران والتي قبلها آية سورة الفتح، إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس اجمعوا لكم فاخشوا زيادة مشروع؟ لا. وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ لا. وإنما أنزل الله السكينة في قلوبهم، أي في قلوب المؤمنين، مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا تفضلا من الله سبحانه وتعالى. يؤيد ذلك ما يأتي من الآيات، الشاهد الآيات واضحة في أن الإيمان يزيد. لكن هنا سؤال يلي: أين النقصان؟ الجواب: كلما قبل الزيادة قبل النقص، كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقص. سيأتي في آثار الصحابة ما يدل على ذلك. أي وجه الاستدلال بالنسبة للآيات: إذا كان إيمان القلب يقبل الزيادة والقوة، إذن هو قابل للنقصان والضعف أيضا. وأما ما رواه إلى آخر هذا الأثر أو هذا الحديث الباطل، لا يستبعد أن يكون واضع هذا الحديث هو حديث موضوع باطل أملى عليه تعصبه، والسياق يدل على أن واضع هذا الحديث الباطل هو من المتعصبين، واللفظ يشير إلى هذا. فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. هذه اللفظة المتنافرة مع الكتاب والسنة وضعها واضح بأن هذا الوضع من المتعصبين، مثل كلام النسف الذي تقدم تماما. لذلك ابن كثير لما سئل عن هذا الحديث أفاد بأن سند هذا الحديث مظلم من أوله إلى آخره، ليس هناك متمسك في سند هذا الحديث، فهو حديث باطل لا نقف عنده كثيرا. إلى أن قال الشارح: وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين. هنا هذا الحديث يشهد لما ذكرنا بأن ما قبل الزيادة يقبل النقصان. النساء وصف النساء بنقصان العقل ونقصان الدين، وقال: سألت امرأة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: ما وجه ذلك؟ ما وجه نقصان العقل ونقصان الدين؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل لأن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، ذلك دليل على نقصان عقلهن. وأما نقصان الدين لأنهن يكثرن اللعنة ويكثرن العشيرة. نعم، نقصان الدين، نقصان الدين فسر أولا بترك شيء من الدين أحيانا، إذا حاضت تركت الصلاة وتركت الصيام. ثم إنهن يكفرن العشير، لا يكفرن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، معنى كفران العشير كثرة لعنهن، وأن إحداهن لو أحسن إليها الإنسان الدهر كله ثم رأت من زوجها ما تكره مرة واحدة قالت: ما رأينا منك خيرا قط. وهذا كفران العشير. هذه المعاني مجتمعة، تركها أيام الحيض الصلاة والصيام وإن كان الصيام تقضي، وكثرة اللعن، وكفران العشير، وعدم شكر زوجها على الإحسان، لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله. هذه المعاني بمعنى أو معنى نقص دينهن. وعلى المرأة المسلمة إذا سمعت مثل هذا النص وبهذا الشرح والبيان أن تستسلم ولا تعاند ولا تصغي إلى ما يقوله النسائيون الذين يقولون إن الإسلام يسيء إلى المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهن على هذا الوضع، والاستسلام لهذا الوضع استسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لا مفر منه. المرأة المتعلمة المسلمة المنقادة تعترف بهذا بدون تردد، ولكن قد يضحك النسائيون على بعض النساء غير المتعلمات فيحملوهن على إساءة الظن بالإسلام. ثم قال الشارح: فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بين المؤمنين بمعان أخر غير الإيمان؟ وهذه العبارات كلها يشم منها الإنسان شؤم التعصب والتقليد كما تقدم. نعم.
وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله تعالى عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي هذا المقدار كفاية، وبالله التوفيق.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا. هنا سؤال يرد: بعد أن ساق أدلة من الكتاب والسنة بالأسلوب، إذا أرادوا أن يثبتوا مسألة، وخصوصا مسألة شائكة كهذه فيها اضطراب أقوال أهل العلم، يذكرون أدلة من الكتاب والسنة ثم يتبعون بالآثار من الصحابة والتابعين إن وجدت. معنى ذلك إن أولئك السادة من الصحابة والتابعين فهمهم كفهمنا، أو على الأصح نحن فهمنا كفهمهم، لم نأتي بمفهوم جديد، مفهومنا كمفهومهم. هذه فائدة. الفائدة الثانية: النصوص التي تقدم ذكرها محكمة غير منسوخة، ولو كانت منسوخة لعلم الصحابة ولم يأتوا بكلام يؤيد تلك النصوص، ولما أتوا بآثار وبكلام مؤيدة ومأخوذة من تلك النصوص دل ذلك على أن الآثار السابقة محكمة غير منسوخة. ثم بالنسبة لنا نحن الذين نذهب مذهب الجمهور مثلا في هذه المسألة، هذا يؤيد أو يجعل إن مفهومنا كمفهوم السلف الصالح، لم نأتي بمفهوم مخالف لسلفنا الصالح، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الصحابة، يقول أبو الدرداء: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص من إيمانه. إنسان يتعاهد جسمه ويتتبع صحته، هل صحته منحرفة أم لا، وإذا رأى في صحته انحرافا وضعفا تعاطى ما يقوي وما يعالج ويتعالج ويكافح الأمراض. فذلك من فقه المرء أن يتعاهد إيمانه ويعلم هل هو في زياد أو في ازدياد أو في نقصان. إن رأى من نفسه التلذذ بطاعة الله تعالى والحرص على الطاعة والنشاط في العبادة والاندفاع في مرضاة الله، فليعلم بأن إيمانه في ازدياد، فليحمد الله على ذلك، فليطلب المزيد من فضله. وإن رأى من نفسه فتورا وإعراضا وكسلا وعدم التلذذ في الطاعة، وإنما يقدم طاعة رسمية شكلية ظاهرية ليس في قلبه لذة للعبادة والطاعة، فليبادر إلى علاج إيمانه وقلبه، فإنه مريض لأن إيمانه نقص وربما يضمحل، فليبادر إلى العلاج. العلاج تدبر كتاب الله وزيارة القبور، وخصوصا من يعز عليك فأن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين وأصدقائك وزملائك ومشايخ ومن تحبهم من ماتوا، لأن الوقوف على تلك المقبرة تزهدك في الدنيا وتحملك على العبادة والطاعة، وهذه من العلاج. ذكر الله والحرص على مجالسة أهل الخير الذين مجالستهم تذكرك بالله، بهذا العلاج يعالج مرض قلبه ويقوي إيمانه. كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا. ماذا يفعلون؟ يذكرون الله تعالى. ذكر الله تعالى الذي يعني الصحابي غير ما يفهمه جمهور المسلمين في كثير من الأدقار، اجتماعهم في مكان ما على الدفوف والطبول والأناشيد ويسمون مجلس الذكر، ليس هذا. يجتمع الصحابة فيقولون كيف كنا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في جاهلية جهلا، أخرجنا الله بهذا النبي الكريم إلى هذا النور إلى هذا الإيمان، تفضل الله علينا بكذا وكذا. هذا من أعظم ذكر الله، تذكر الماضي وتربط بحاضرك، وهذا يجعلك تشكر الله بقلبك قبل أن تشكره بلسانك، وهذا من ذكر الله. هكذا يتذاكر الصحابة في ماضيهم وفي حاضرهم، ومن الحياة التي كانوا فيها والتي انتقلوا إليها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يدخل في ذلك الإكثار من التهليل والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنما أريد أن أنبه، لأن في كثير من الأمصار والأطفال إذا ذكر مجلس الذكر يتبادر الذهن إلى تلك الرقصات التي تشبه الرقصات الشعبية التي فيها الدفوف والطبول، فيسمون مجالس الذكر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا وفقها. وهذا من فقههم، لذلك يطلبون هذه الزيادة. لست أدري القائلون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هل يدعون بمثل هذا الدعاء أم لا، أو هذا الدعاء عندهم عبث؟ الله المستعان. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، على ما ذكرنا، لأنهم يتذاكرون في حياتهم ويزيدهم ذلك إيمانا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوي ما في قلوبهم. ومثل عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وسأل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، الإنصاف من الإيمان، تنصف من نفسك لله سبحانه وتعالى، وتعرف مكانتك، وتتضرع إلى الله، وتتذلل لله، منصفا لله سبحانه وتعالى من نفسك. والإنفاق في حالة الحاجة وأنت محتاج، هذا القدر الذي تحتاج إليه تقسمه بين نفسك وبين المحتاجين الآخرين، لا تنتظر حتى يأتيك الغنى، قد لا يأتيك. تنفق بما عندك ولو كنت فقيرا، وتبذل السلام للعالم، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. قال الشارح بعد هذا: وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. ونحن نقول: وفي هذا المقدار كفاية اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني الشارح بأن تغيير المنكر شعبة من شعب الإيمان، ولكن بشرط أن يتقيد الإنسان بهذا التركيب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي بالنسبة لمن له سلطة في تغيير المنكر باليد، سواء كان السلطة محدودة في منزله وأسرته، أو سلطة عامة. من رأى منكرا يستطيع تغييره بيده وترك ذلك التغيير، معناه فاتته شعبة من شعب الإيمان. فإزالة ذلك المنكر بما يستطيع بيده أو بلسانه، من فعل ذلك أتى بشعبة من شعب الإيمان. وليس لغير المستطيع تغيير المنكر بيده أن يأتي إلى هذه الدرجة ويتعدى درجته، ويعتبر مسيئا لو فعل ذلك، فعليه أن يتقيد إذا كان غير مستطيع في تغيير المنكر باليد، يكتفي باللسان. وفي استعمال اللسان طرق: الغلظة لمن يستطيع، وإذا كانت الغلظة تنفع، واللين لمن يرى بأن الغلظة ربما تنفر أو لا تؤدي إلى المطلوب فيلين الكلام. ينظر إلى الأحوال، إلى المكان وإلى مكانته، وإلى المكان الذي هو فيه والزمن الذي هو فيه، يستعمل ما يراه مناسبا من الألفاظ والعبارات في تغيير المنكر باللسان. فإذا وصل إلى درجة وصلت به الحال والظروف إلى درجة أنه لا يستطيع أن ينكر المنكر ويزيل المنكر بلسانه، عليه أن يكتفي بالقلب. ومعنى تغيير المنكر بالقلب إظهار كراهته وبغض أهله، وعدم مجالستهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم، بل مقاطعتهم. وفي المقاطعة يتصرف على حسب ما يرى من المصلحة، لأن الغرض الوصول إلى المصلحة، مصلحة إزالة المنكر والإتيان بالمعروف. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي هذه آخر شعبة من شعب الإيمان بالنسبة لشعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ ليس هناك شيء آخر يفعله، إما أن يزيل بيده إن كان مستطيعا أو باللسان، وآخرا بالقلب. ليس هناك شيء يفعل وراء هذا. فلتفهم هذه الجملة جيدا، ليس معنى ذلك نفي الإيمان، بل ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي من هذه الشعبة، شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا من أصل الإيمان ولا كل الإيمان، هي شعبة قائمة بنفسها مرتبة على درجات، وآخر درجة من درجات هذه الشعبة هي هذه، وليس في الإمكان أن يفعل شيئا وراء هذه الشعبة، والله أعلم. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فسر الشارح بما سمعتم، وليس بواضح عندي الذي يظهر معنى الحديث، أن من تصرف جميع تصرفات لله تعالى، جميع تصرفاته من عطاء وأخذ ومنع وحب وكراهة، فقد استكمل الإيمان، والحديث واضح لا يحتاج إلى هذا التعليق الذي ذكره الشارح، بل المعنى: من صار جميع تصرفاته لله لأجل الله، إن أحب يحب لله لا لغرض آخر، وإن أبغض لله، وإن أعطى إنما يعطي لله، وإن منع كذلك، استكمل الإيمان، لأنه صار لله في جميع تصرفاته وأعماله. وأما قوله ومعناه والله أعلم، أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، كمال ذلك الأصل، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء فلم يكن فيه شيء من الشرك وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه فيكون مستكمل الإيمان إلى غير ذلك ليس في هذا الكلام على الرغم من الربط بأوله وآخره والوسط ليس هناك شيء جديد وإنما المهم أن تكون جميع تصرفات العبد لله سبحانه وتعالى. ويأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة إيمان وإحسان، دين وإيمان وإحسان، لأنهم من أولياء الله تعالى، قوم أحبهم الله في الجملة، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالجنة، قوم كانوا يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب الصحابة إنما أحبهم لله ولمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن حبهم شعبة من شعب الإيمان ومن الإحسان، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، لأنك أحببتهم لكونهم من أولياء الله تعالى ومن أحبابه، لأن الله يحبهم في الجملة، بل لبعضهم كما تعلمون شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، فكيف لا يحبون إذا محبتهم من الإيمان وإحسان. وبغضهم بالعكس، من أبغضهم ما أبغضهم إلا لمرض في نفسه وقد زال أو ضعف ما في قلبه من محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجتمعان أبدا، بغض الصحابة ومحبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان. من أبغض الصحابة يلزم من بغضه للصحابة أنه أبغض الله الذي يحبهم وأبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبهم وشهد لبعضهم ولكبارهم بالجنة. وأما بغض الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وزعموا أنهم في النار وأنهم من أهل النار، تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك كفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد لهم إلا بوحي من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، شهادة الرسول لهم شهادة الله لهم، من كذب شهادة الله وشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد عليهم بالنار كفر بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام. الشهادة عليهم بالنار أمر زائد على الإساءة إليهم وعلى سبهم، سبهم فسوق وبغضهم نفاق، والشهادة عليهم بالنار كفر بواح. نعم، هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا حبهم إيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره من أصحاب الإمام أبي حنيفة عن استدلالهم، استدلال الجمهور بحديث شعب الإيمان المذكور على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، استدل الجمهور بهذا الحديث، وأراد النسفي وغيره من الذين يتعصبون في الرأي الآخر أن يقضوا على هذا الحديث لو استطاعوا. قالوا: الراوي قال في رواية الحديث بضع وستون أو بضع وسبعون هكذا في عند مسلم بالشك. وقالوا إن هذا الشك ليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام قطعا، وهو كذلك ليس من رسول الله، نحن معكم، ولكن الراوي لم يضبط الحديث فالحديث غير مضبوط وغير ثابت ومخالف لكتاب الله. هكذا زعم، هذا شؤم التقليد والتعصب. المتعصب المقلد المتعصب لا يحاسب نفسه عندما يتكلم ولا يراقب الله، يحاول أن يقول أي قول ينتصر به لمذهبه بصرف النظر عن العاقبة، أن الراوي شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك بين قوله بضع وستون أو بضع وسبعون. الراوي إذا شك في العدد لم يشك في أصل الحديث، أصل الحديث ثابت، إذا تردد هل قال سبعين أو قال ستين من الإنصاف أن يؤخذ ما هو اليقين، اليقين ستين، الشك في السبعين، يطرح الشك ويؤخذ باليقين، هذا ما فعله الإمام البخاري، لذلك أخذ الإمام البخاري رواية ستين ولم يروي برواية الشك، وهذا عند الإنصاف لا يطعن في أصل الحديث، إن تردد هل قال سبعة أو قال ستة مثلا اليقين ست ويترك السبع، وهكذا في الستين وسبعين، وليس هناك ما يرد الحديث، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته للكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه، يؤخذ منه أنه شك فيما قال من رواه، هل قال ستين أو سبعين، وهذا كما قلنا لا يرد أصل الحديث، والإمام البخاري قد حسن التصرف عندما اقتصر على الرواية التي لا شك فيها. وأما الطعن بمخالفته الكتاب هذا أعجب، فأين في الكتاب ما يدل على خلاف هذا الحديث، أي على أن الإيمان عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، أين في الكتاب كان المفروض يقول خالف الحديث الآية الفلانية، لا يقول خالف الكتاب ويجمل، الكتاب كتاب الله بحر، ضع إصبعنا على الآية التي تعنيها، أين أي آية خالف هذا الحديث؟ فإنما فيه ما يدل على الوفاق، الحديث يدل على وفاق الكتاب، اقرأ إن شئت آية سورة الأنفال التي قرأناها في الدرس السابق تجد متفقة مع الحديث، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عملوا القلب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا عملوا القلب، وفيه زيادة بيان بأن الإيمان يزيد، وعلى ربهم يتوكلون عملوا القلب، والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عملوا الجوارح. وحديث شعب الإيمان جعل أعلى شعبة من شعب الإيمان التلفظ بلا إله إلا الله، وجعل الحياء من الإيمان، وجعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. أليس بين الكتاب والسنة اتفاق تام؟ اتفاق واضح، أين الاختلاف؟ لا يوجد هناك اختلاف، وهذا كلام رماه صاحبه بدون ميزان، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب، وقد أصاب الشارح على هذا التعليق هكذا يفعل التعصب بأهله. الله المستعان، وهو مرض. نعم.
وقالوا أيضا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخر، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده، طبعا بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. والأدلة.
قال الشارع رحمه الله تعالى: وقالوا، أي قال الجمهور، لا نزال في عرض أدلة الجمهور، وإنما استدرد بكلام النسب استدرادا. قال الجمهور وهنا أصل آخر غير ما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، وهذا معروف. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، لم يبق من الإيمان شيء. إذا زال إيمان القلب وإيمان اللسان وإيمان الجوارح، سواء عددنا وجعلنا أربعة أو جعلنا ثلاثة، قول وعمل واعتقاد، المهم إذا زالت الأجزاء الأربعة أو الثلاثة، أي عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، لم يبق هناك إسلام ولا إيمان. وإذا زال تصديق القلب بقيت المعرفة، يعرف ولكن لا يصدق، لم تنفع بقية الأجزاء، هذا إيمان المنافقين. وإذا فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها، اعتبار جميع الأعمال واعتبار القول وكونها نافعة. لا ينفع النطق باللسان والعمل بالجوارح إذا زال تصديق القلب، هذا هو إيمان المنافقين وإيمان جهم. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي، أي لم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه، ولكن قال إنه مصدق بقلبه كل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا موضع المعركة، وقد خضتموها بالتفصيل وعرفتم إن هذا قول من القولين المنسوبين إلى الإمام أبي حنيفة، وهو قول الماتريدية، أي إن الإيمان مجرد التصديق. والمعركة حامية، وقد تقدم وعرفتم أين الاتجاه بالنسبة للأدلة، والأدلة كلها متجهة إلى أن حقيقة الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان، ثم بعد ذلك شعب الإيمان الكثيرة ليست على درجة واحدة كما سيأتي. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. إذا رأينا إن الجوارح لا تعمل لا في امتثال المأمورات ولا في اجتناب المنهيات، أي لا يلتزم الإنسان التزاما، إذا رأينا إنسانا غير ملتزم في ظاهره دل ذلك على عدم طاعة القلب وأن القلب غير مطيع. وإن ادعى التصديق والمعرفة ولكنه غير مطيع قلب مريض. إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت. القلب هو الذي يملي ما فيه على الجوارح، الجوارح جنود، جنود للقلب. إذا صلح القلب وأصدر أوامره على هذه الجنود من الجوارح عملت. وإذا كان هو نفسه فاسدا، إما أنه لا يصدر أوامره أو يصدر أوامر ضارة غير نافعة، إذن الجوارح لا تعمل. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق الصحيح المستلزم للطاعة. وإن ادعى التصديق لكن التصديق غير صحيح لأنه كان يستلزم بالطاعة. لو كان التصديق صحيحا استلزم الطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. كما قلنا هذه المضغة هي التي تصدر أوامرها وتصلح جنودها، وهو أخذ من هذا الحديث القائل البيت الذي نكرره في كل مناسبة: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. أن البيت مأخوذ من هذا الحديث تماما. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا تبعا للقلب بخلاف العكس. ولو رأيناه يتصنع تصنعا بجوارحه يقف مع الناس حيث وقف، إن صلحوا صلح معه، إن فسدوا فسد هذه معه، دليل على أن القلب غير صالح. والتصنع الشكلي الظاهري لا ينفع لا يجدي. وأما كونه يلزم هذا رد على القائلين بزوال الإيمان بزوال جزئه إذا قلنا إنه مركب. وأما كون الإيمان يلزم من زوال جزئه زوال كله كأنه يقول الذي منعنا أن نقول بأن الإيمان مركب من أجزاء لأننا قلنا هذا يلزم من زوال جزئه زوال كله. هذه شبهته. كيف الجواب؟ إن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، أي زال من تلك الهيئة المجتمعة بعض الأجزاء ونقصت الهيئة لم تبقى كما كانت كاملة، هذا صحيح. ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. من ترك إماطة الأذى إن الهيئة الكاملة من شعب الإيمان نقصت، زالت منها شعبة. من فقد الحياء أو قل حياؤه، من ترك شعبة فيما بين أعلى شعب وبين إماطة الأذى من الشعب التي لم يرد في النص أن تاركه كافر، ينقص إيمانه ويزول من الهيئة بقدر ما زال من الأجزاء، ولكن أصل الإيمان باق. لا يزول بزوال جزء أو أجزاء. نعم.
والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قالا حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك.
عندي زيادته ونقصانه كفر، هذه نص. نعم.
فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الرابع عن أبي هريرة وقد تصحف على الكتاب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه في السيل لحدثهم 70 حديثا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال، ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم
عنوان هذا الموضوع: أدلة الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه. هذا هو العنوان، هذا عنوان جديد: أدلة الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه. وكلام الصحابة وهو أثر الصحابة، هذا موضوع الدرس الجديد. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. المراد بالآثار السلفية كلام الصحابة والتابعين. في وقتنا هذا من يزعم أن لفظة السلفية بدعة، والبدع كثرت في وقتنا هذا، أو دعوى البدع، كل شيء لم يناسب أذواقهم يسمون هذا بدعة. السلفية لفظة السلف من حيث اللغة والاصطلاح، السلف كل من سبقك، آباؤك وأجدادك سلفك، وسلفنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من سبقونا إلى الإيمان، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم التابعين، هؤلاء هم السلف. وإذا أدرك في الوقت الحاضر لفظة السلفي أو السلفيون، وإنما ذلك نسبة إلى ذلك السلف السابق. عند المسلمين الأولين قبل الأهواء والفتن وتفرق الناس، الناس كلهم مسلمون ومؤمنون، لا توجد هذه الألقاب، لا لقب السلفي أو أهل السنة والجماعة أو الجهمية أو المعتزلة أو الأشعرية، هذه الألقاب كلها جاءت مع الوقت. ولما تفرق الناس ووجد بين الناس أناس يلتزمون ما كان عليه الصحابة، قالوا هؤلاء سلفيون، هؤلاء أهل السنة والجماعة. أما من انحاز إلى الآراء وأعرض عن النصوص واعتمد على الأدلة العقلية واتبع الفلسفة الجديدة، قيل لهم هؤلاء هم الخلف أو أهل الكلام، أو أحدثوا لهم ألقابا من الجهمية والمعتزلة والأشعرية. لذلك كلمة السلفي أو السلفية أو أهل السنة والجماعة اصطلاح أملاه الحاجة في ذلك الوقت، ولا مشاحة بالاصطلاح بين الناس أناس يلتزمون ما كان عليه الصحابة، قالوا هؤلاء سلفيون، هؤلاء أهل السنة والجماعة. أما من انحاز إلى الآراء وأعرض عن النصوص واعتمد على الأدلة العقلية واتبع الفلسفة الجديدة، قيل لهم هؤلاء هم الخلف أو أهل الكلام، أو أحدثوا لهم ألقابا من الجهمية والمعتزلة والأشعرية. لذلك كلمة السلفي أو السلفية أو أهل السنة والجماعة اصطلاح أملت الحاجة في ذلك الوقت، ولا مشاحة بالاصطلاح، ولا ينبغي إطلاق أو المبادرة بإطلاق البدع على مثل هذه الألقاب. ثم التفريق بين السلفية وبين أهل السنة والجماعة، يستسلمون لهذا الاصطلاح، اصطلاح أهل السنة والجماعة، ولا يستسلمون للسلفية، تفريق بين المصطلحين اللذين مؤداهما واحد، وهم أتباع الصحابة والتابعين. وبعد، من الأدلة على زيادة الإيمان والنقصان قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زيادة الإيمان إذا منصوص عليه في الكتاب، إن تلاوة القرآن وتدبره يزيدهم إيمانا بدون أن يكون هناك مشروع جديد يؤمنون به، وتكون الزيادة بزيادة المؤمن به. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الهدى هو الإيمان، وجه الاستشهاد بالآية لأن الهدى هو الإيمان. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، دون أن يكون هناك أمر جديد آمنوا به وزاد إيمانهم بزيادة المؤمن به، بل هذا شيء ألهمهم الله وثبتهم وأعطاهم السكينة والطمأنينة عند انصرافهم من الحديبية. وإنما أنزل الله، قال الشارح: وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة المشروع؟ لا. كيف يقال في هذه الآية، آية آل عمران والتي قبلها آية سورة الفتح، إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس اجتمعوا لكم فاخشوا زيادة مشروع؟ لا. وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ لا. وإنما أنزل الله السكينة في قلوبهم، أي في قلوب المؤمنين، مرجعهم من الحديبية، ليزدادوا طمأنينة ويقينا تفضلا من الله سبحانه وتعالى. يؤيد ذلك ما يأتي من الآيات، الشاهد الآيات واضحة في أن الإيمان يزيد. لكن هنا سؤال يلي: أين النقصان؟ الجواب: كلما قبل الزيادة قبل النقص، كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقص. سيأتي في آثار الصحابة ما يدل على ذلك. أي وجه الاستدلال بالنسبة للآيات: إذا كان إيمان القلب يقبل الزيادة والقوة، إذن هو قابل للنقصان والضعف أيضا. وأما ما رواه إلى آخر هذا الأثر أو هذا الحديث الباطل، لا يستبعد أن يكون واضع هذا الحديث هو حديث موضوع باطل أملى عليه تعصبه، والسياق يدل على أن واضع هذا الحديث الباطل هو من المتعصبين، واللفظ يشير إلى هذا. فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. هذه اللفظة المتنافرة مع الكتاب والسنة وضعها واضح بأن هذا الوضع من المتعصبين، مثل كلام النسف الذي تقدم تماما. لذلك ابن كثير لما سئل عن هذا الحديث أفاد بأن سند هذا الحديث مظلم من أوله إلى آخره، ليس هناك متمسك في سند هذا الحديث، فهو حديث باطل لا نقف عنده كثيرا. إلى أن قال الشارح: وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين. هنا هذا الحديث يشهد لما ذكرنا بأن ما قبل الزيادة يقبل النقصان. النساء، وصف النساء بنقصان العقل ونقصان الدين، وقال: سألت امرأة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: ما وجه ذلك؟ ما وجه نقصان العدل ونقصان الدين؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العدل، لأن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، ذلك دليل على نقصان عدلهن. وأما نقصان الدين، لأنهن يكثرن اللعنة ويكثرن العشيرة. نعم، نقصان الدين، نقصان الدين فسر أولا بترك شيء من الدين أحيانا، إذا حاضت تركت الصلاة وتركت الصيام. ثم إنهن يكفرن العشير، لا يكفرن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، معنى كفران العشير كثرة لعنهن، وأن إحداهن لو أحسن إليها الإنسان الدهر كله ثم رأت من زوجها ما تكره مرة واحدة قالت ما رأينا منك خيرا قط. وهذا كفران العشير. هذه المعاني مجتمعة، تركها أيام الحيض الصلاة والصيام وإن كان الصيام تقضي، وكثرة اللعن وكفران العشير وعدم شكر زوجها على الإحسان، لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله. هذه المعاني بمعنى أو معنى نقص دينه. وعلى المرأة المسلمة إذا سمعت مثل هذا النص وبهذا الشرح والبيان أن تستسلم ولا تعاند ولا تصغي إلى ما يقوله النسائيون الذين يقولون إن الإسلام يسيء إلى المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهن على هذا الوضع، والاستسلام لهذا الوضع استسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لا مفر منه. المرأة المتعلمة المسلمة المنقادة تعترف بهذا بدون تردد، ولكن قد يضحك النسائيون على بعض النساء غير المتعلمات فيحملوهن على إساءة الظن بالإسلام. ثم قال الشارح: فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بين المؤمنين بمعان أخر غير الإيمان؟ وهذه العبارات كلها يشم منها الإنسان شؤم التعصب والتقليد كما تقدم. نعم.
وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله تعالى عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي هذا المقدار كفاية، وبالله التوفيق.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا. هنا سؤال يرد: بعد أن ساق أدلة من الكتاب والسنة بالأسلوب، إذا أرادوا أن يثبتوا مسألة، وخصوصا مسألة شائكة كهذه فيها اضطراب أقوال أهل العلم، يذكرون أدلة من الكتاب والسنة ثم يتبعون بالآثار من الصحابة والتابعين إن وجدت. معنى ذلك إن أولئك السادة من الصحابة والتابعين فهمهم كفهمنا، أو على الأصح نحن فهمنا كفهمهم، لم نأتي بمفهوم جديد، مفهومنا كمفهومهم. هذه فائدة. الفائدة الثانية: النصوص التي تقدم ذكرها محكمة غير منسوخة، ولو كانت منسوخة لعلم الصحابة ولم يأتوا بكلام يؤيد تلك النصوص، ولما أتوا بآثار وبكلام مؤيدة ومأخوذة من تلك النصوص دل ذلك على أن الآثار السابقة محكمة غير منسوخة. ثم بالنسبة لنا نحن الذين نذهب مذهب الجمهور مثلا في هذه المسألة، هذا يؤيد أو يجعل إن مفهومنا كمفهوم السلف الصالح، لم نأتي بمفهوم مخالف لسلفنا الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الصحابة يقول أبو الدرداء من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص من إيمانه. إنسان يتعاهد جسمه ويتتبع صحته، هل صحته منحرفة أم لا، وإذا رأى في صحته انحرافا وضعفا تعاطى ما يقوي وما يعالج ويتعالج ويكافح الأمراض. فذلك من فقه المرء أن يتعاهد إيمانه ويعلم هل هو في زيادة أو في ازدياد أو في نقصان. إن رأى من نفسه التلذذ بطاعة الله تعالى والحرص على الطاعة والنشاط في العبادة والاندفاع في مرضاة الله فليعلم بأن إيمانه في ازدياد، فليحمد الله على ذلك، فليطلب المزيد من فضله. وإن رأى من نفسه فتورا وإعراضا وكسلا وعدم التلذذ في الطاعة وإنما يقدم طاعة رسمية شكلية ظاهرية ليس في قلبه لذة للعبادة والطاعة، فليبادر إلى علاج إيمانه وقلبه، فإنه مريض لأن إيمانه نقص وربما يضمحل، فليبادر إلى العلاج. العلاج تدبر كتاب الله وزيارة القبور، وخصوصا من يعز عليك كأن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين وأصدقائك وزملائك ومشايخ ومن تحبهم من ماتوا، لأن الوقوف على تلك المقبرة تزهدك في الدنيا وتحملك على العبادة والطاعة، وهذه من العلاج ذكر الله والحرص على مجالسة أهل الخير الذين مجالستهم تذكرك بالله. بهذا العلاج يعالج مرض قلبه ويقوي إيمانه. كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا، ماذا يفعلون؟ يذكرون الله تعالى. ذكر الله تعالى الذي يعني الصحابي غير ما يفهمه جمهور المسلمين في كثير من الأدقار، اجتماعهم في مكان ما على الدفوف والطبول والأناشيد ويسمون مجلس الذكر. ليس هذا، يجتمع الصحابة فيقولون كيف كنا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في جاهلية جهلا، أخرجنا الله بهذا النبي الكريم إلى هذا النور إلى هذا الإيمان، تفضل الله علينا بكذا وكذا. هذا من أعظم ذكر الله، تذكر الماضي وتربط بحاضرك، وهذا يجعلك تشكر الله بقلبك قبل أن تشكره بلسانك، وهذا من ذكر الله. هكذا يتذاكر الصحابة في ماضيهم وفي حاضرهم ومن الحياة التي كانوا فيها والتي انتقلوا إليها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يدخل في ذلك الإكثار من التهليل والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنما أريد أن أنبه، لأن في كثير من الأمصار والأطفال إذا ذكر مجلس الذكر يتبادر الذهن إلى تلك الرقصات التي تشبه الرقصات الشعبية التي فيها الدفوف والطبول فيسمون مجالس الذكر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا وفقها، وهذا من فقههم، لذلك يطلبون هذه الزيادة. لست أدري القائلون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هل يدعون بمثل هذا الدعاء أم لا، أو هذا الدعاء عندهم عبث؟ الله المستعان. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، على ما ذكرنا، لأنهم يتذاكرون في حياتهم ويزيدهم ذلك إيمانا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوي ما في قلوبهم. ومثل عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وسهى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، الإنصاف من الإيمان، تنصف من نفسك لله سبحانه وتعالى، وتعرف مكانتك، وتتضرع إلى الله، وتتذلل لله، منصفا لله سبحانه وتعالى من نفسك. والإنفاق في حالة الحاجة وأنت محتاج، هذا القدر الذي تحتاج إليه تقسمه بين نفسك وبين المحتاجين الآخرين، لا تنتظر حتى يأتيك الغنى، قد لا يأتيك، تنفق بما عندك ولو كنت فقيرا، وتبذل السلام للعالم، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. قال الشارح بعد هذا: وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. ونحن نقول وفي هذا المقدار كفاية اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.